أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الأنفال، تبتدئ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لو قدر أن فدك الزهراء عليها السلام أريد إرجاعه اليوم إلى أصحابه الشرعيين، فمن تتصورونه الصاحب الشرعي لفدك؟ هل هو الحجة عليه السلام، الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك أحد الوراث، الإمام المعصوم في ضمن الوراث لفدك الزهراء عليها السلام اليوم هو الحجة سلام الله عليه. لكنه عليه السلام ليس الوارث الوحيد، لأن الحجة صلوات الله وسلامه عليه من أبناء الإمام الحسين عليه السلام، وللإمام الحسين أبناء متعددون من ولده السجاد عليه السلام. صحيح أنه لم يبق يوم الطب من أبناء الإمام الحسين الصلبيين سوى زين العابدين عليه السلام، لكن زين العابدين عنده أولاد متعددون، منهم الإمام الباقر عليه السلام، ومنهم ولده زيد وغيرهم. هؤلاء كلهم ورثة عن طريق الإمام الحسين عليه السلام. كل واحد من هؤلاء هو يرث وينتقل الإرث من بعده إلى ذريته. كل إمام، كل أولاد الأئمة واحدا واحدا انتقل إرث فدك أو شطر منه إليهم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء عليها السلام عندهما ولدان، الحسن والحسين عليهما السلام. الحسن وارث كما أن الحسين عليه السلام وارث. كل ذرية الإمام الحسن عليه السلام على كثرتهم إلى اليوم كثيرون، لهم إرث. كل ذرية الإمام الحسين عليه السلام وما أكثرهم لهم إرث، أي السادة عموما، ويعدون بعشرات الملايين. طيب، الزهراء عليها السلام عندها بنات أيضا، السيدة زينب، السيدة أم كلثوم، البنات أيضا يرثن، وما صار إليهن ينتقل إلى ورثتهن، وقد لا نعرف كثيرا منهم. ربما بالبحث في الأنساب نجد كثيرا من الناس ينتسبون بالنهاية إلى السيدة زينب عليها السلام، إلى السيدة أم كلثوم عليها السلام. أيضا فدك إرث ليست فقط لأبناء الزهراء عليها السلام وبناتها، وإنما لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ربعها للزوج ربع التركة إذا كان للمتوفى ذرية. لما استشهدت الزهراء عليها السلام ورثتها أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأبناؤها وبناتها، لأمير المؤمنين الربع، ولأولادها وبناتها الأرباع الثلاثة الأخرى للذكر مثل حظ الأنثيين. أمير المؤمنين لما استشهد عنده وراث كثيرون، منهم الحسنان عليهم السلام، ومنهم آخرون، أبو الفضل العباس عليه السلام، محمد بن الحنفية رحمه الله وغيرهم. هؤلاء وذريتهم جميعا وراث، وراث. حتى لا أطيل الكلام كثيرا، كل سيد من ذلك اليوم إلى اليوم، كل من يتصل بأمير المؤمنين أو الزهراء عليها السلام من ذلك اليوم إلى اليوم، كل علوية تتزوجت في خلال هذه السنوات الألف وأكثر، ولو تزوجها شخص غير سيد، شخص عامي، أولادها يرثون حصتها من فدك. وربما لو أردنا الحساب نجد مئات الملايين من الناس مشتركون اليوم في إرث فدك. من هنا نعرف أن الذي غصب فدك كيف سيفعل يوم القيامة مقابل هذه الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين من الخلق الذين لهم حصص في هذه الأرض، والتي اغتصبها وأعطاها لمن بعده، وصارت دولة بين الأغنياء إلى اليوم. فدك مغصوبة، ومئات الملايين من الناس وراث لها. فضلا عن الغصب الأساسي، فضلا عن وقوفه يوم القيامة أمام الزهراء صلوات الله عليها، أمام أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام، فوق هذا كله، كل هذه الخلائق غصب حقهم. هنا مسألة ينبغي الالتفات إليها. رب شخص يغصب من آخر دينارا واحدا ولا يقيم له وزنا، يقول الدينار ليس مهما، ثم يأتي يوم القيامة ويجد آلاف الناس تطالبه بحصتها من الدينار، يقول لهم مثلا، نفترض لسان حاله أو مقاله، يقول لهم: من أنتم؟ أنا أخذت الدينار من فلان. يقولون: نعم، فلان خلف ورثة 5 مثلا، فصار الدينار إرثا لهم، كل واحد منهم له 100 فلس. هؤلاء 5 توالدوا ثم توفي الآباء وانتقل إرثهم إلى أبنائهم ومن أبنائهم إلى أحفادهم. فليرتدع الإنسان ولينظر لنفسه، الدينار الواحد قد يتسبب يوم القيامة في أن يقف الآلاف المؤلفة من الخلق أمامه للحساب، يمسكون بتلابيبه ويطالبون بحقهم. الأنفال جمع نفل أو جمع نافلة، والنافلة لغة هي الزيادة، الزيادة تسمى نافلة. لهذا نسمي الصلوات المستحبة التي يستحب للإنسان إتيانها مع الفرائض، كنافلة الصبح التي هي ركعتان، ونافلة الظهر التي هي 8 ركعات، ونافلة العصر التي هي 8 ركعات، ونافلة المغرب التي هي 4 ركعات، ونافلة العشاء التي هي 2 ركعات من جلوس تعدان بركعة، ونافلة الليل التي هي 8 ركعات، يضاف إليها تضاف إليها صلاة الشفع 2 ركعات وصلاة الوتر 1 ركعة إلى غيرها من النوافل. لماذا نسمي هذه الصلوات نوافل؟ لأنها زائدة على الفريضة. هناك صلاة فريضة لا بد منها، وصلاة زيدت عليها هي النافلة أي الزائدة. يقول الله سبحانه في معرض ذكره لإبراهيم عليه السلام، لنبيه إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، يقول عز من قائل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. هكذا تقرأ: ووهبنا له إسحاق. طبعا يعقوب ليس ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق. ووهبنا له إسحاق، وعنده ولد آخر إسماعيل عليهما السلام. إسماعيل وإسحاق نبيان، إسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سارة. ووهبنا له إسحاق، ثم زدناه، أعطينا لإسحاق ولدا هو يعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي ووهبنا له يعقوب زيادة نافلة. فالنافلة هي الزيادة. هناك أشياء في الأرض تعد زائدة على ملكية الناس، أنا وأنتم وكل الناس عادة نملك أشياء، نملك مالا، نملك ثيابا، نملك مثلا بعضنا يملك سيارة منزل إلى آخره. غير ما نملكه، غير ما هو تحت ملكيتنا، هناك أشياء زائدة ليست ملكا للناس. هذه الأشياء تسمى نافلة، تسمى أنفال، أي زائدة، كأنها زادت على ما يملكه الناس، ليست للناس. طيب إذا لمن هي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لله والرسول. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ما هي الأنفال؟ الأنفال مجموعة أشياء ذكرها الفقهاء، منها كل أرض ميتة، هذه الصحاري والبراري والقفار أنفال. ملك من؟ ملكي أو ملككم؟ لا، أنفال لله والرسول زائدة. سيف البحار، شطوط الأنهار، قلل الجبال، أودية، بطون الأودية، الآجام، ما في بطن الأرض من معادن، كل هذه تسمى أنفالا، أي زيادات لا يملكها الناس، وإنما هي لله والرسول. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما هو للإمام المعصوم من بعده، لأنه يقوم مقامه. أذكر مسألة فقهية ترتبط بما نحن فيه. هذه البراري الصحراء، الأرض غير المحياة عموما، هذه من الأنفال، ملك الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله، ومن ثم للإمام المعصوم عليه السلام. اليوم الدول عموما تعبر عن هذه الأراضي بكلمة الأراضي الأميرية، يعتبرونها ملك الدولة، وكأنهم ينظرون إلى نفس النظرة، إلى أن هذه أراضي ليست ملكا للناس، إذن هي للدولة بمعناها العام، بينما الشرع يقول لله والرسول، وبالمساواة بين أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وأنفسنا، فهي بعده لأمير المؤمنين ثم لسائر الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذه الأراضي ليست ملكا لأحد، والمفروض أولا وبالذات عدم جواز التصرف فيها، لأنها ملك الإمام، ملك الله، ملك الرسول، ملك الإمام. لكن ورد الإذن منهم عليهم السلام بأن تحيا هذه الأرض ويملكها المحيي. من أحيا أرضا مواتا فهي له، وفي رواية من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي ليست ملكا لأحد إلا بالإحياء. طيب هناك أناس يتعاملون بالعقارات كما يسمونها، يشتري أراضي ويبيع أراضي، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، لا الشراء صحيح ولا البيع صحيح، لأن الأرض ليست لأحد، اشتراها بلا دليل ولم يشترها من مالكها وباعها وهو غير مالك. إذن الذين يتعاملون بالأراضي غير المعمورة عليهم أن يجدوا حلا. وما هو الحل؟ يحتاج إلى خطبة كاملة. لست الآن بصدد ذكر الحلول، لكن كمسألة أولية أنبه عليها. فرع آخر، ولو أطلت عليكم سأقسم الكلام إن شاء الله. فرع آخر، كثير من الناس يعطون أراضي من قبل الدولة، مثلا يعطون أرض حتى يبنيها، أرض وقرض، هذه السجعة المشهورة على الألسنة، أرض وقرض. طيب، أعطي أرضا وبقيت هذه الأرض 6 أشهر سنة لم يبنها، عليه أن يخمسها؟ لا، هذا تسهيل من هذه الجهة، ربما يفرح بعض الناس. لماذا لا يخمسها؟ لأنها ليست أرضه، ليست ملكا له. هذه ما دامت أرضا لا يملكها أحد، إلى أن يبدأ البناء فيها، حينئذ تكون ملكا. عندما يسورها، يحفرها، يبدأ بإحيائها، وإلا فليست ملكا. من الأمثال أرض فدك، لأن فدك لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب. أنا كنت أنوي تفصيل هذه القضية، كيف جاءت القضية أرض فدك إلى رسول الله، ومن ثم إلى الزهراء عليها السلام، لكن الوقت فات. لكن باختصار شديد، أرض فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وإنما سلمها أهلها طوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لما فتحت خيبر، سقطت خيبر وهي الحصن الأعظم لليهود آنذاك، فخاف أهل فدك وجاءوا وسلموا فدكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فنزل جبرائيل، تقول الرواية، من قبل رب العزة جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله. سأله النبي: ماذا أفعل؟ ما المطلوب مني أن أؤتي؟ كيف أفعل؟ قال: تعطي فدكا للزهراء عليها السلام مقابلة أو تكريما لأمها السيدة خديجة عليها السلام لما بذلته من أموال في سبيل الإسلام، فصارت نحلة للزهراء عليها السلام، لكن غصبها الغاصبون لأسباب لها تفاصيل، والله سبحانه وتعالى بما يعملون محيط، ولا يضيع سبحانه عز وجل، لا يضيع ما يفوت المظلوم. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل في مضمون الحديث مخاطبا المظلوم: وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين. الظلامة لا تذهب بعد 1000 سنة، بعد 2000، 5000، يأتي يوم ترون كيف ينتصر الله سبحانه للمظلوم من الظالم. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة بمحمد وآله الطاهرين.